بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في سياق كلامه عن أحكام صلاة الجماعة: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه العبارة تعتبر جملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت في الصحيح، وأصله قصة وقعت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فأقيمت الصلاة، فكبر رجل ودخل في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: يا هذا، بأي الصلاتين اقتديت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. هذا الحديث يتضمن النهي عن الدخول في الصلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة. إذا أقيمت الصلاة، بمعنى إذا كان الإنسان في المسجد وأقيمت عليه الصلاة الحاضرة، فلا صلاة، أي لا يجوز له أن يبتدئ صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت. وبناء على ذلك، فلو كان يريد التنفل كأن يصلي ركعة الفجر القبلية، ويكون ذلك عند الإقامة أو بعد الإقامة، فإنه ينهى عن ذلك، ويعتبر فعله هذا محرما ومنهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا صلاة إلا المكتوبة. والنفي في قوله فلا صلاة يتضمن النهي، إذ لم يفرق بين صلاة وأخرى صلوات الله وسلامه عليه. فيه فائدة ثانية، حيث أن هذا الحديث دلنا على أن التعارض بين الواجب وغير الواجب الذي هو أدنى منه يوجب تقديم الواجب بعلو مرتبته في الشرع. ووجه ذلك أنه إذا أقيمت عليك الصلاة وأنت في المسجد، فإنك مخاطب بواجب حاضر وهو الصلاة مع الجماعة، والتنفل دون هذا الواجب، وبناء على ذلك تقطع هذه النافلة وتدخل في الفريضة مع الجماعة. وفيه دليل على فائدة ثالثة، وهي أن الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، ولا يريد التفرق حتى في العبادة التي هي أشرف العبادات وهي الصلاة. ولذلك منع المصلي أن ينفرد عن الجماعة في المسجد. ومن هنا أخذ العلماء، كما أنه في الابتداء يفرض، كذلك عند الانتهاء، فلو دخلت وقبل تسليم الإمام ولو بلحظة تدخل مع الجماعة. قال يا رسول الله، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون عليه أئمة يؤخرون الصلاة، قال: ماذا أفعل؟ قال: صلي الصلاة لوقتها ثم صلها معهم، أي لا تشد عن الجماعة. وقال للرجلين لما صلى في يوم بعد يوم النحر في منى، صلى وراء الرجلين في ناحية لم يصليا، قال: ألستما بمسلمين؟ أي لو كنتما مسلمين لكنتما مع جماعة المسلمين، ألستما بمسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن ما صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكم نافلة. يقول العلماء رحمة الله عليهم: هذا كله يؤكد أمر الجماعة ولزوم جماعة المسلمين، ما أنكر حتى في أشرف المواطن وأعظمها وهي الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا صلاة إلا المكتوبة. فلو فتش للناس أن يتنفلوا أثناء الفريضة لتفرقت جماعة المسلمين، وأصبح هذا يصلي الفريضة وهذا يصلي تحية المسجد، فلا يدري الإنسان وهو داخل عن حال الجماعة. لكنهم إذا صلوا بإمام واحد واقتدوا بإمام واحد، إن كان ذلك أبلغ في الاجتماع والائتلاف، وهذا هو مقصود الشرع من صلاة الجماعة. فإذا أقيمت الصلاة، هنا مسألتان: المسألة الأولى أن تقام الصلاة ثم يبتدئ النافلة، وهذا بالإجماع محرم، أنه لا يجوز أن يبتدئ بالنافلة بأن يشرع فيها بعد إقامة الصلاة، سواء كان في أول الإقامة أو بعد الانتهاء من الإقامة أو في أثنائها. فإذا قال المؤذن الله أكبر مؤذنا بإقامة الصلاة فإنه يحرم على الإنسان أن يكبر لنافلة أو غيرها. المسألة الثانية، استثنى بعض الفقهاء المتأخرين من الحنفية رحمة الله عليهم رغيبة الفجر، فتجدهم ينفردون في رغيبة الفجر ويصلون ولو كان الإمام في الأولى، واحتجوا بحديث ضعيف إلا رغيبة الفجر، ولكنه لا يقوى على استثناء هذا النص الصحيح الصريح. وبناء على ذلك فإن العمل على ما عليه جماهير العلماء، لأنه لا يجوز إذا أقيمت الصلاة أن يبتدئ أن نصلي بصلاة نافلة أي كانت هذه النافلة. الحالة الثانية، أن تقام الصلاة وأنت في أثناء الصلاة، فحينئذ إلا أن يغلب على ظنك أن تتم الصلاة قبل أن يركع الإمام، ويمكنك أن تدرك الركعة كمان، فحينئذ تتم الصلاة على قول جماهير العلماء خلافا للظاهرية وأهل الحديث، حيث قالوا إذا أقيمت عليك الصلاة ولو غلب على ظنك أنك تدرك الإمام في ركوعه فإنك تقطع هذه الصلاة ولو كنت على آخرها، على ظاهر قول فلا صلاة ظن مكتوبة. والصحيح مذهب الجمهور، لأن الله يقول كما في التنزيل ولا تبطلوا أعمالكم، فنهانا عن إبطال العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير أعمالكم الصلاة، فنهانا الله عن إبطال العمل والصلاة عمل، إذا لا نبطلها إلا بوجه بين. فلما فهمنا أن النهي عن ابتداء الصلاة إنما هو لمكان الجماعة وخوف فواتها، فإنه إذا غلب على ظنك أنك مدرك للركعة جمعت بين الأمرين. والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. ثم إننا نقول إن قول إذا أقيم الصلاة فلا صلاة هو نص في ابتداء الصلاة، وليس المراد به إلغاء الصلاة التي هي من قبل. وبناء على ذلك يقوى فلا صلاة مبتدأة، ويؤخذ المعنى منسحبا إلى كل صلاة تؤدي إلى فوات جزء الصلاة كالركعة فأكثر. نعم.
فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
فلا صلاة إلا المكتوبة، المكتوبة هي المفروضة. لأنه الكتب يطلق بمعنى الفرض، ومنه قول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بمعنى فرض ووجب ولزم عليكم الصيام. فالكتب هو الفرضية والوجوب. فمن هنا يقول كن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي المفروضة في الحاضرة. نعم. فإن كان في نافلة فإنه يتمها إن وسعه الإتمام دون أن تفوته الركعة، وأما إذا كانت الركعة فائتة عليه فإنه يقطعها وينبغي عليه الدخول في الجماعة.
ومن كبر قبل السلام إمامه لحق الجماعة.
ومن كبر قبل سلام إمامه، تدخل إلى المسجد والإمام في الصلاة وإلى به في التشهد الأخير، ففي هذه الحالة تعتبر غير مدرك للركعة، لأن الذي أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. هناك أمران عند العلماء، أحدهما حكم الصلاة مع الجماعة أنه مدرك لحكم الصلاة، والثاني فضل الجماعة. فهناك فرق بين الشكم وبين الفضل، يقال أدرك الفضل ويقال أدرك الشكم، وإدراك الشكم شيء وإدراك الفضل شيء آخر. فإذا كان الإنسان قد أدرك ركعة فأكثر مع الإمام فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة فأكثر، دخلت في صلاة الظهر فأدركت الإمام في الركعة الأخيرة وكبرت معه وركعت معه فأنت مدرك للصلاة. وكذلك الحال لو أدركته في يوم الجمعة في الركعة الأخيرة فأنت مدرك للجمعة وحكمك حكم المجمع. الحالة الثانية إدراك الفضل، وإدراك الفضل على صورتين، إدراك الفضل الحقيقي بالدخول مع جماعة الأولى الذي يتضمن إدراك فضلها وقتا وإدراك فضلها ثوابا، لكنه دون ثواب أدركها كامل. وهناك إدراك صدرها بمطلق الخروج. فأما إدراك صدرها الذي يكون دون إدراك الشكر فإنك لو أدركته قبل التسليم وقلت الله أكبر فانتهيت من تكبيرة الإحرام قبل أن تسلم فقد أدركت فضل الجماعة. وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة مشمول السبع وعشرين على من أدركها من أولها والخمس وعشرين من أدرك آخر أجزائها فيكون أقل ما يدرك الإنسان في فضل صلاة الجماعة الخمس وعشرين جزء ثم إذا أدركها من ابتدائها فسبع وعشرون ويتردد بين الفضيلتين. هذا بالنسبة لإدراك الفضيلة. توضيح هذان الأمران توضيح هذين الأمرين يتضح بصلاة الجمعة. فلو أن إنسانا أدرك الإمام في يوم الجمعة في الركعة الأخيرة فقد أدرك الجمعة وحكم بكونه مجمع فيتم ركعة واحدة. لكنه لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة من الجمعة بعد الرفع من الركوع ولم يدرك الركعة الأخيرة نقول أدرك فضيلة الجمعة ويتمها ظهرا لأنه لم يدرك الشكر. ففي فرق بين حكم الجمعة وبين فضلها وبين حكم الجماعة وبين فضلها. وبناء على هذا يصبح من أدرك الإمام قبل تسليمه ولو بلحظة فكبر فإنه مدرك من فضيلة. وبناء على ذلك لو دخلت ولو قبل تسليم الإمام بلحظة كبر وادخل فإن الجماعة الأولى التي تدركها أفضل من الجماعة الثانية التي ستصلي لها خلافا لمن اختار بعض الأئمة أنه ينتظر ويفعل جماعة ثانية. وهذا فيه حال من وجوه من وجهين أشهرهما وجهان. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر قوله عليه السلام فما أدركتم فصلوا وهذا عموم فما أدركتم فصلوا حيث لم يفرق بين إدراك الحكم وإدراك الفضيلة. وهذا نص لا يشهد الى الاجتهاد سواء قال لم يقل الا ان يكون قبل السلام بلحظه فجمعه انما قال ما ادركتم فصلوا. الوجه الثاني انك لو دخلت مع الجماعه الاولى ادركت فضيله الجماعه الاولى في الوقت ولكن لو تاخرت واحدثت جماعه ثانيه فقد فاتك من الفضائل من الله به يعني لانه ربما تكون اللحظه بين اول وقت الصلاه وبين التي تليها كما بين السماء والارض. إن العبد ليصلي الصلاة في وقتها وما يصليها في وقتها يعني العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها يعني الكامل ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. ربما أن الجماعة الأولى لأنها ستأخذ الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تأخذ أوقات وأجزاء من الوقت فتطول الصلاة فلما تدخل مع الإمام قبل تسليمه ولو بلحظة فقد أدركت فضيلة الوقت وكان لك حكم الجماعة الأولى التي أدركت من فضل الوقت ما لم تدركه الجماعة الثانية. ومن هنا ترجح يقول الجماهير أنه يدخل مع الجماعة الأولى ولكن استشهد بعض العلماء أنه لو دخل بجواره من يحضر ويعلم أن يخبره أنه إذا دخل بعد الركعة الأخيرة يقول له إذا سلم الإمام فأتم به فإذا سلم الإمام فإنه يدخل يقتدي هذا المتأخر بالمتأخر ولو كان اثنين دفعه ما وراءه ثم صلى به. أما لو أدرك ركعة فأشر لا يحدث الجماعة الثانية فيكون مدركا لفضيلة الجماعة الثانية ومدركا لفضيلة الجماعة الأولى وهذا أنسب الوجوه وأحقها عند طائفة من أهل العلم رحمة الله عليه.
وإن لحقه رافعا دخل معه في الركعة وأجزأته تحريما.
وإن لحقه فظل الراجع إلى الإمام فإن لحق الإمام راكعا أدركه فإذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يعتبر مدركا لتلك الركعة ما لم يرفع الإمام راكعا. وبناء على ذلك هذا أصح أقوال العلماء ومذهب الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا وركع معه فإنه يعتبر مدركا للركعة وتسقط عنه الفاتحة. وحديث في ذلك الصحيح الطويل وهو حديث ابي بكر رضي الله عنه انه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فدب الى الصف فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم من الذي فعل
كذا وكذا عائشة؟ قال أنا يا رسول الله. قال زادك الله شرقا ولا تعد. وهناك روايات ولا تعد ولا تعد ولا تعد وأصحها ولا تعد، أي لا تعد إلى التأخر عن الجماعة حتى تضطر إلى هذا الشيء. وقيل لا تعد لتكبير التكبير دون الصف والمشي لأنه حركة في أثناء الصلاة. وأما رواية لا تعد لأنه لما تعرفون المساجد القديمة النفوشة بالحفرة إذا أسرع الإنسان فيها شوش بصوت الحفرة، هذا موجود إلى الآن، فقال لا تعد لأن الصلاة تحتاج إلى سكينة. وأما رواية ولا تعد أي لا تعد الركعة فقد أجزأت. والروايتان الأخيرتان أضعف من الرواية الأولى، وأقوى ولا تعد أي لا تعد إلى هذا التأخير الموجب لفوات الفضل عليك والتجائك أو وجودك إلى مثل هذا الفعل. فمن أدرك الإمام وهو راكع، قوله وهو راكع جملة حالية أي حال كونه راكع. وبناء على ذلك أريد أن نفصل، حينما تدرك الإمام راكع فأنت على أحوال، إما أن تنتهي من التكبير ثم يرفع رأسه، أن تنتهي من التكبير والانحناء قبل أن يسمع ويرفع رأسه، لأن شيء يصدر منك وهو التكبير، وشيء يصدر من الإمام وهو التسميع ورفع الرأس، الاعتدال أو الرفع من الركوع. فعندنا أمران لابد من بيانهما لتفصيل أحكام الإدراك. فالذي يفعله المكلف التكبير والانحناء لكي يدرك الركوع، والذي يفعله الإمام التسميع والرفع من الركوع. فالذي يدرك الإمام راكعا إما أن يفعل يقول التكبير ويفعل الانحناء بمعنى يركع قبل أن يتلفظ الإمام وقبل أن يرفع رأسه، وبناء على ذلك تكون أدركت القول والفعل قبل أن يكون من الإمام القول والفعل. فحينئذ لا إشكال وجها واحدا أنك مدرك للركوع عند من يقول إن إدراك الركعة يوجب إدراك الركوع، إن إدراك الركوع يوجب إدراك الركعة. الحالة الثانية أن تدرك القول ولا تدرك الفعل قبل رفعه، أن تدرك القول ولا تدرك الفعل، تقول الله أكبر ثم يكون الإمام قد قال سمع الله لمن حمده قبل أن تحمي رأسك أو قبل أن تركع. ففي هذه الحالة إذا انتهيت للراء أكبر قبل أن يبتدئ الإمام بالسين من سمع الله لمن حمده فأنت مدرك للركعة، لأنك في تكبيرك قد دخلت وتسقط عنك التكبيرة الثانية لأنها داخلة في الأولى. وبناء على ذلك يبتدئ المكلف في قول الجماهير بتكبيرة واحدة فيه لإدراك الركعة كما اختاره المصنف ودرج عليه. بناء على هذا العبرة بانتهائك من قولك الله أكبر، فإن ابتدع الإمام بالسين من سمع أثناء تكبيرك أو قبل ابتدائك التكبير فتبقى واضحا لأنك لم تدرك الركوع وقد أدركت الرفع من الركوع، فتبقى واقفا ولم تدرك الركعة ويلزمك قضاؤه. إذا في إدراك الركوع تفصيل، فإن كان الإنسان قد انتهى من التكبير والفعل فلا إشكال أنه مدرك للركعة، قال الله أكبر وانحنى والإمام لم يسلم. الحالة الثانية أن يكون تكبيره قد فرغ منه قبل أن يبتدئ الإمام بالتسميع حتى ولو لم تلحن، وقلت الله أكبر فجئت الحمد وذات الإمام قد سلم تكبر وتدرك كما فاته بسهو ونحن. هناك صورة وهي أنك تبتدي بالتكبير فترى الإمام أمامك رافع الرأس قبل أن يسلم كما يفعل بعض الأئمة يسبق الفعل القلب، فيما يرد إشكال أنت تراه أمامك قد رفع رأسه، فإذا حدثت التكبير قلت الله أكبر قبل أن تسمع منه الصوت فحينئذ أنت مدرك ولا عبرة بالفعل، لأن العبرة بالانتقال الذي هو التكبير والتسبيح. وبناء على هذا هذه صور الإدراك إذا كان الإمام راكعا. قال صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وأمر عليه الصلاة والسلام من أدرك الإمام على حال أن يدخل معه عليها. وقوله من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة، نص في أن إدراك الركعة أن إدراك الركوع يوجب شهود إدراك الركعة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه عموم يخصص للنصوص التي معنا، حديث أبي بكر الصحيح، وحديث من أدرك الركوع فقد أدرك السجود ومن أدركهما فقد أدرك الركعة، فهذا يدل عليه. ثم إننا نقول إن إيجاب قراءة الفاتحة محله إذا وسع الوقت بقراءتها، وهذا لم يسع الوقت له بالقراءة، وبناء على ذلك لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولا يلزمه ذلك، وتسقط عنه الركعة مجزية.
ولا قراءة على مأموم.
ولا قراءة على مأموم، هذه مسألة تحتاج إلى كلام. نحن تكلمنا على أركان الصلاة وبينا أن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وبناء على ذلك هل الحكم مضطرد للمصلي سواء كان منفردا أو كان مع الجماعة أم أن هناك تفصيلا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. فمن أهل العلم من يرى وجوب الفاتحة على المصلي سواء كان منفردا أو كان في جماعة، يرى وجودها مطلقا، وذلك لظاهر القول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقول عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي سجادة، والقاعدة في الأصول أن أي من ألفاظ العموم حيث لم يفرق بين المأمون والمنفرد. وجعل طائفة من العلماء وهو القول الثاني إلى سقوط الفاتحة وراء الإمام مطلقا في السلفية والجهمية، وذهب طائفة ثالثة إلى وجودها في السلفية على المأموم دون الجهمية، فإن الإمام يحملها عنه كما هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله ورواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. أما الذين قالوا بسقوطها عن المأموم وراء الإمام فيحتجون بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كما هو مذهب الحنفية ومن وافقه. ويحتجون أيضا بقوله عليه السلام في حديث أبي داود وأحمد في مسنده الإمام ظالم والمؤذن مؤتمن. باب الضمان يكون الضمير هو الحديث الذي يضمن الشيء ويتحمله، قالوا فهو يحمل عن المأموم، وبناء على ذلك لا تلزم المأموم قراءة الفاتحة. هذا مذهب من يرى الإسقاط كلا سواء في جهرية أو سرية، وهناك من يرى التفسير فيقول إن كانت جهرية سقطت القراءة لقول عليه الصلاة والسلام في لقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا في السرية يقرأ لحديث أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فعملوا بالنص السريات. وأما في الجهرية فقالوا إنه مأمور بالإنصات فيلزمه الإنصات ولا يقرأ، والذي يترجح العلم عند الله قول وجوبها مطلقا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويجب على الإنسان يقرأ الفاتحة في جماعة أو منفرد، وذلك لما يلي: أولا لعموم قوله عليه الصلاة أيما صلاة ولم يفرق، لا صلاة ذكر في سياق النفي والقاعدة أنها تفيد العموم. ثالثا النص الصحيح الصريح القوي في هذا، وهو أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام لأصحابه قال إنكم تقرؤون وراء فارتدي عليه، قال إنكم تقرؤون وراء إمامكم، قال لا، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا نص صحيح صريح، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا استثناء. قال بعض العلماء بعض المتأخرين يقول إن هذا الحديث منسوخ بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة جماهير المحدثين على أنه ضعيف، والضعف فيه من القوة بمكان. ثانيا لو قيل بتحسينه فإنه لا يثبت النسخ بالاحتمال، قاعدة الأصول أن النسخ لا يثبت بالاحتمال لأننا لا ندري أي الحديثين أصدق. ثالثا أن مثل هذا الحديث وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لا يقوى على معارضة مثل لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، فإن قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب على أن هناك قراءتين، قراءة الفاتحة وقراءة ما بعد الفاتحة التي هي السورة. فقال لا تفعلوا أي في السورة إلا بفاتحة الكتاب فاستثناها، فيكون قوله من كان له إمام ما قال فكل قراءة الإمام له قراءة، قال لا فقراءة، والقراءة إنما تكون لما بعد الفاتحة، وتبقى الفاتحة على الأصل. وهذا أنصب الوجود عند جمع من العلماء لأنه يجمع بين النصين، ولذلك يقولون لا يقوى التخفيف ولا المعارضة إلا إذا استويا دلالة وثبوتا. فحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أضعف ثبوتا، لأن غاية ناقشين من حسن لغيره. وأيما الصلاة لا يقرأ فيها فاتحة كتاب، ولا الصلاة لمن لم يقرأ فاتحة كتاب، وكذلك حديث لا تفعلوا إلا فاتحة كتاب أقوى صحة من هذا الحديث، فهذا أقوى من جهة السنة. أما من جهة المثل فعمومات صريحة في أحد، لأن بعض العلماء يرى أن النص العام قطعية دلالة على أفراد، ثم إن قاعدة الأصول أن صورة السبب قطعية الدخول في الحكم، وصورة السبب وردت في صلاة الفجر وهي جهرية، وبناء على ذلك تعتبر الصلاة التي هي قطعية الدخول في هذا الحكم لا تفعل إلا فاتحة الكتاب. وحديث من كان له إمام بقراءة الإمام لو كان متردد لا ندري أقراءة الفاتحة أم قراءة ما بعد الفاتحة، وبناء على ذلك سيقوى على المعارضة، وبناء على ذلك الذي تطمئن إليه النفس القراءة. ولذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه كما روى البيهقي بسند صحيح في كتابه النفيس في القراءة وراء الإمام، سئل متى أقرأ في الإمام إذا عجب، قال اقرأها في سكتات الإمام، قال في عجب قال اقرأها، قال عملوا بقول الله تعالى وإذا قل القرآن فاستمع له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستثنى الصلاة من هذا العموم، استثنى الصلاة من هذا العموم، لأن القاعدة أن إذا قرأ القرآن فاستمع له هذا واجب. وقول عليه الصلاة أيما الصلاة لا يقرأ فيها الفاتحة بكتاب أيضا واجب، ولازم يدل على أنه شرط في صحة، على أنه ركن من أركان الصلاة كما هو قول من يقول باعتبار الفاتحة. فوجوب الفاتحة أكد من وجوب الاستماع، وثانيا أن الاستماع منفصل ووجوب الفاتحة متصل، وقاعدا وإذا تعارضت الواجبات أو الفروض أنه ينظر إلى جهاتها فيقدم اختلاف الجهات. فلما كانت عين الفاتحة على المأمور متصلا به والاستماع للغير منفصلا عنه قدم المتصل بوجوده عن المنفصل، ولذلك ترجح القول بالوجود على العموم. نعم.
وتستحب في إصرار إمامه وسكوته،
تستحب في إصرار إمام وسكوته، لأن لا يرون وجوبها، تستحب في إصراره أي في الصلاة الفجرية تستحب له أن يقرأ، وفي سكوته أي في حال سكوته، مثل يعني إذا في سكتات الإمام إذا أراد أن يقرأ الفاتحة لا يقرأ في الصلاة الجهرية على مذهب من يرى أنها لا تقرأ في الصلاة الجهرية. نعم.
وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرف،
وإذا لم يسمعه لبعد، إذا كأن هذا المذهب قائم على كونه يسمع قراءة الإمام على الآية، ولذلك يعتبر يعني استشهاد الآية أضعف من استشهاد الحديث الذي هو نص في موضع النزاع. فقالوا لما كان وجوب أو إسقاط الفاتحة مبنيا على سماع قراءة الإمام وقدوم نظرة الاستماع القرآني، قالوا بناء على ذلك لو كان بعيدا لا يسمع، لأنه في القديم ما كانت هناك وسائل تعين على سماع على نقل الصوت من الأجهزة الموجودة الآن، فكان الصف قد يصل إلى 200 إلى 300 إلى 400 أحيانا، يكون صف طويل جدا فلا يسمع الصوت. ولذلك اختلفوا في صلاة الفجر، لو أن إنسانا أراد أن يصلي الفجر والصف طويل وليس هناك مكبر صوت، فإذا اقترب من الإمام يكون في الصف الثاني أو الثالث ويسمع القراءة، هل الأفضل أن يكون في الصف الأول مع عدم سماع القراءة، أم الأفضل أن يكون قريبا من أهل الإمام مع تخلفه بالصف؟ هذه مسألة خلافية في صلاة الفجر، فبعضهم يرى أن استماعه للقرآن وتأثره به بفضل صلاة القراءة في صلاة الفجر، قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيستثنون صلاة الفجر. الشاهد أن طول الصفوف فلا يسمعون القراءة، وقد لا يسمع حتى التكبير، وبناء على ذلك قال إذا كان بعيدا لا يسمع الإمام لا لفرشه
كان يسمع فرش يعني ما يسمع أفكير السمع. قالوا إن مثل هذا يقع على الأصل. أما بالنسبة لمن لا يسمعه ببعده قال يقرأ
نعم يستحب له القراءة
ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه
ويستفتح يقرأ دعاء الاستفتاح وذلك لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به. قالوا سيسأل من يقرأ دعاء الاستفتاح. ولذلك لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعاء الاستفتاح علمه ولم ينكر عليه ذلك ولم يقل هذا خاص بي ولذلك يستفتح وراء الإمام. لكن هنا مسألة مهمة إذا قلنا بمشروعية الاستفتاح وراء الإمام فلو جئت في صلاة الظهر أو جئت في صلاة العصر أو أي صلاة الإمام مثلا قبل الركوع بقليل بحيث يغلب على ظنك أنك لو قرأت الاستفتاح لم تستطع قراءة الفاتحة فحينئذ تترك الاستفتاح وبمجرد تكبيرك تبدأ بقراءة الفاتحة. إذا كان الإنسان قد أدرك قدرا يغلب على ظني أنه لو اشتغل بالاستفتاح أن الإمام يركع فإنه يبدأ بالفاتحة ويترك الاستفتاح لأننا عهدنا من الشرع تقديم الواجب على ما هو دونه. ولذلك كما في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا من فعلمنا أن الشرع يقدم الأهم على المهم وبناء على ذلك فإنه يقدم قراءة الفاتحة ويشتغل بها. قال بعض العلماء لو كبر وقرأ الاستفتاح ورفع الإمام ولم يقرأ الفاتحة ولم يتمكن منها لم تجزي الركعة وينبغي عليه قضاؤها لأنه حينما أدرك القدر الذي تقرأ فيه الفاتحة ووجبت عليه الفاتحة فقصر فألزم بتقصيره وعليه هذا. هذا بالنسبة إذا أدرك وقتا يغلب على ظنه أنه لو قرأ الاستفتاح وراء الإمام فاتته
الرحى
فتسقط عنهم
لهذا
الوجه. نعم
ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه.
قالوا إذا كان الأصل في صوت القراءة عن المأموم الاستماع بالتهليات أو غير التهليات بناء على أن الإمام يحلف قالوا يبقى دعاء الاستفتاح على ما هو عليه ويبقى التعوذ فيستفتح ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ثم يبقى ساكتا منشطا لقراءة الإمام إذا كان يقرأ وينتظر تكبير الإمام وإذا قرأ على الاستحباب لا حرج عليه لا على حتم الإجاب.
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به بعده
لأن الله عز وجل أوجب على المأموم متابعة الإمام ولا يجوز للمأموم أن يسابق إمامه ويكره له أن يوافقه ولذلك قال العلماء في الإمام تحرم مسابقته وتكره موافقته تحرم مسابقته وتكره موافقته. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام أي إنما شرع الله الإمامة من أجل أن يؤتم به فقوله ليؤتم بمثابة التعليل فقول إنما فعلت هذا لتأتم بي الآن تعليلية أي إنما شرع الله الإمامة في الصلاة لكي يكون الإمام بمثابة القدوة لمن بعده فيوقع فعله بعد فعله ولا يوقعه قبله. وقال أئمة اللغة الإمام مأخوذ من الأمام والأمام هو الخط الذي يخط في أول الدار عند البناء لأنه يعول عليه ويبنى عليه فكأن صلاة المأموم لما كانت واقعة وراء الإمام كأنها بنيت على صلاة إمامه. هذا وجه ولذلك لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام فإن سبقه عاد ويجب التقصير بين السبق العام والسبق الجهل بالجهل والسبق بالنسيان.
فإن لم يفعل عمدا بطل
فإن سبقه في ركن ركع قبله ولم يعجل لكي يتابع الإمام ويكبر ويركع بعده بطلت صلاته وحينئذ يلزم أن يستأنف الصلاة إذا امتنع وعلم أنه سبق الإمام. لكن لو أنه ركع قبل الإمام لم يشعر إنسان في صلاته بغلبة هم أو حزن عليه أو غلبة فرح أو انشغال ذهنه وهو وراء الامام لم يشعر لو قد انتهى كفرة الظهر مثلا من عادتك ان تقرأ في هذه السورة، فلما انتهيت من الفاتحة والسورة لا شعوريا من الانسان ركع كبر وركع ثم شكوه في حالة الزهود ما زال في تفكيره وكأنه راكع مع الامام، فلم يفاجأ الا والامام قال الله اكبر اي ركع معه، فقالوا في هذه الحالة يرجع ويكبر وراء الامام يدركه في الركوع. وهكذا الحال لو شعر قبل ان يكبر الامام فانه يرجع مباشره الى حالته مع الامام ولا يبقى على حاله السبق والتقدم، لان ذلك مما نهى الله عز وجل عنه. ومن الادله التي تدل على عظم هذا الامر قوله عليه الصلاه والسلام: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار، اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول راسه راس حمار. القاعدة في الأصول أنه إذا ورد الوعيد بعقوبة دينية أو دنيوية أو أخروية فإن ذلك مشهر بالإثم وبكون الفعل ذنبا، هذه من دلائل المنهيات أنها تدل على التحريم إذا ورد التوعد بعقوبة. ويعتبر العلماء رحمة الله عليهم سبق الأئمة للأركان كبيرة من الكبائر لورود الوعيد على من سبق الإمام، واختص الرفع من الركوع بكثرة البلوى به، لأن الانحناء في الركوع كثيرا ما يكون في مشقة، لأن الانحناء في الركوع ليس كالسجود، ولذلك يعجل الناس بالنفر ولقربه من الاعتدال ولخفته عليه، فخص الركوع من هذا. فلذلك يقول لا فرق بين أركان ركن الركوع وغيره من سائر الأركان، فالشرع قصد أن يرتبط المأموم بإمامه، وكونه يورد هذا الوعيد على هذا الفعل يدلنا على انه كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك عده جدا ان الائمة والعلماء منهم صاحب الزواج عده من كبائر الذنوب، وهذا بناء على ثبوت ضابط الكبيرة فيه.
وان رفع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت.
بطلت صلاته سواء اتم الركعة ورفع قبله او ركع عامدا ولم يرفع انتظر حتى ركع، كل ذلك يوجب بطلان صلاته بالأمن.
وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط.
يعذر بالجهل عند من يقول بعذر بالجهل. جاهل بالاقتداء وبعد ذلك تابع إمامه، رأى الناس تتابع الإمام فرجع إلى المتابعة. فالجهل هذا لحظي أو وقتي. مراجع إلى ما كان عليه، ثم في هذا الحال يعذر عند من يقول بهذا. وهذا خاصة في الناس الذين هم حديث عهد الإسلام، شخص حديث عهد الإسلام قل له صلي مع الجماعة ثم يعني عرف أنه يقرأ ثم يركع ثم يرفع، فجاء ثم قلمات الركوع فرأى أن أصحابه لم يركعوا فعلم أن الذي فعله خطأ ثم رجع والتزم مع الإمام، فإن هذا يعتبر عذرا عند طائفة المجمع من أهل العلم رحمة الله عليهم. أو ناسيا أو ساهيا سهو ناسيا انه مع الامام ظنا انه لوحده، وهذا يحدث مع غلبة الفرح او غلبة الترح والحزن عليه، او يكون منصرف الذهن نسأل الله السلامة والعافية، يسهو عند انتهائنا القراءة لا يخرج الا وهو راكع ظنا انه لوحده ثم تذكر انه مع الامام فانه يرجع ويتابع الامام على الصورة التي ذكرنا.
وان رفع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت الا الجاهل والناسي.
بطلت الا الجاهل والناسي، يلزم في هذه الحاله قضاء هذه الركعه. انا ما ذكرنا من وجود العذر للجهل والنسيان. يترك هذه الركعه يرويها ثم يقضيها بعد السلام الامام كانه لم يدرك الامام في هذه الركعه. فان كان قد صلى مع الامام اربع ركعات كصلاه الظهر فانه يلغي هذه الركعه ويثبت حاكما على نفسه لأنه مدرك لثلاث ركعات، كأنه سبق بركعة كاملة، وذلك لأنه إذا سبق الإمام في الثلاث الأركان هذه فقد سبقه في أغلب الركعات، فحينئذ تلغو هذه الركعة ويتمه قضاؤها كاملة.
ويصلي تلك الركعة قضاء.
ويصلي تلك الركعة قضاء، أي بعد سلام الإمام يقوم ويصلي ويأتي بهذه الركعة قضاءها، والقضاء أن يقضيها. الفرق بين أن تقول أنه يتمها او يقضيها. يعني قلت يتمها في هذه الحالة اذا كان في الظهر سيأتي بها بالفاتحة وحده. لكن اذا قلت قضاء وكانت من الركعات الاول فانه يأتي بالفاتحة والسورة لان القضاء يحكي الاداء فكأنه لم يفوته شيء معلما ويعتبرها كأنه يؤديها حال قضائه على الصورة المعتبرة في حال متابعته للإمام.
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام.
يسن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف، والتخفيف ضد التطويل، والمراد بالتخفيف الرفق بالناس لأن الشريعة شريعة رحمة ويسر. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين وأنتم بعثتم معسرين، وقال أنا رحمة مهداة، وفي التنزيل قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يتضمن أن الشعائر الشرائع التي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه فيها رحمة ليس فيها عنة ولا عذاب. ولذلك ثبت من هدي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الأفضل والأكمل والأصل التخفيف في الإمامة، لقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على أن السنة والأصل تخفيف على الناس لأن التطويل عليه ينفرهم من الصلاة عن الجماعة. وحدث هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل الأمة. قال رجل يا رسول الله يشكو أنه يصلي مع الجماعة قبل ما يطول بنا فلان، يعني أنه يتأخر عن الصلاة بسبب تطويل هذا الإمام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فوعظ موعظة ما رأيت وأشد منها في تلك أشد منه في تلك الموعظة، وقال إن منكم منفرين إن منكم منفرين. وقال لمعاذ لما استفتح الرجل في تطويله لما استفتح بالبقرة وصلى بالناس البقرة في العشاء قال أشدان أنت يا معاذ، أي هل تريد فتنة الناس عن دين الله وصرفهم عن دين الله؟ فالدين يسر والشريعة شريعة رحمة. فلم يأتي الإمام يطول على الناس، وإذا دخل في المحراب لا يشعر بالضعيف ولا يشعر بكبير السن ولا يشعر بالسخين والمريض والإجهاد، فهذا يدل على غفلته وعدم ثقه بسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ثبت صحيحا عليه الصلاة والسلام من هدي أنه كان يطيل فما يمل في إطالته، ويخفف فما يخل في تخفيفه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال أنس ما صليت وراء أحد أتم ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل في صلاة الفجر فكان يقرأ من 60 إلى 100 آية كما في الصحيح في الحديث أبي برده وحديث جابر في صلاته في صلاة الفجر، فلما سمع بكاء صبيا قرأ إنا أعطيناك الكوثر. فلما سلم قال إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الحال إذا صلى الإمام بالناس ورأى أن الوقت وقت إزعاج وأنهم في حال من التعب والعياء خفف عنهم، كأن يكونوا في السفر ونزلوا بعد عناء السفر يخفف ويقرأ قراءة مشددة إلى النفوس ويقوم إمامته به تدل على رحمته وشفقته. هذه من خيرية الإمامة، ولذلك يرزق أمثال هؤلاء القبول وحب الناس والدعاء ظهر الغيب، وترى الناس يقبلون على مواعظهم ويتأثرون بهم لأنهم يشوفون أنهم يريدون الخير وأنهم يتلمسون أحوال الناس. بل هو الغريب أن الإنسان إذا ألف التخفيف على الناس بدون أن يكون تخفيفا زائدا على الحد، فإنه إذا ألف هذا التخفيف وترغم في بعض المناسبات وطبق بعض السنة في التطويل في بعض المناسبات لم تجد أحد يقرأه ولا أحد ينزل من سنته، لأنه يعلم أنه يحب الرحمة والتيسير وأن هذا إنما بعث منه على سبيل التأسد من السنة فيحب السنة. لكن إذا ألف التطويل على الناس ورجع في سنة نفروا منه وتجدهم لا يحبون ذلك منه. وأشد ما يكون هذا في الخطب، فإن الخطب إذا كانت طويلة جدا ومزعجة فإن الناس لا يتيسر لهم الاستفادة وربما ينفرون. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقصر، ورجيت إلى بعض خطبه المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام تجد أنها تجاوز صحة. ولو تتبعت المرويات في خطبة حجة الوداع التي أراد أن يبين فيها الشرائع الإسلام والشعائر ما جاوزت صحة ونصف. وهذا أحد الأئمة وغيرهم كانوا على هذا الحال، خير كلام ما قل وجل، وكان آخر من مجامع قلوب الناس موجبا بشبهم بهذا العلم الذي يكون في الخطب والمواعظ. نسأل الله عز وجل أن يكون الاكتفاء به والاقتداء والله
مع الإتمام.
مع الإتمام، لأن التخفيف على حالتين، التخفيف مع التخفير والتخفيف مع الإتمام. التخفيف مع الإتمام أن يقرأ قراءة لا يهز بها كتاب الله حتى، يعطي الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ويعرف كتاب الله ويفسره ويبينه، فيقرأ السور المناسبة ثم إذا ركع سبح ثلاثة تسبيحات تدل على طمأنينته، وكذلك إذا رفع من الركوع قال هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار، حافظ على الأذكار التي تكون بين الأركان وفي الأركان، فهذا كله من الكمال، يخفف مع التمام والتمام. لحديث أنس ما صليت وراء أحد أتم ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية.
وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هدي التخفيف. ولذلك قال بعضهم الأصل التطويل، وهذا ضعيف، لأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في صلاة المغرب، كان يقرأ المرسلات والطور صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا محل نظر، فإن المفردة لا تدل على العموم. ولذلك ولو سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فإن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءة مركلة، ولا يشعر الناس معها بالملل ولا بالسآمة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يمل في إطالته. ولو سلم هذا فالنبي له خصوصيات عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما صلى مع الصحابة في الركعة الواحدة في قيام الليل قرأ البقرة والنساء والمائدة في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا انما يكون يعني بقوة نفسي على الصلاة والسلام. اما بالنسبة لانسان يأتي يريد مثلا ان يقرأ الاعراف ويحاول ان يتكلف باحكام التجويد، او يقرأ مثلا مرسلات يتكلف باحكام، او يقرأ مثلا يوم الجمعة سورة السجدة، وهل اتى الانسان لقراءة التجويد ويحاول ان يتكلف ويتقعر ويترنم ويشق على العجزة وعلى المسلمين وكبار السن، فهذا ليس من السنة، إنما السنة أنه إذا كانت القراءة لجزء طويل أنه يرتب. والدليل على هذا واضح، فإن الذي يعرف وقت المغرب لو قرأ قراءة مرتبة ترتيب مجودة بالتجويد، أنت معروف التجويد والتدريب والترتيب والحذف، هذه مراتب من القراءة على مراتب أربعة قد فصلت لفرائض، تقيلنا والحد والتدبير، كذلك التجويد يا بصير، فهذه مراتب. فلو جاي يجوز في الأعراف يخرج وقت المغرب وما انتهى من الأعراف، ولذلك كان من السنة المناسبات في القراءة، فمن كان عنده قدرة على القراءة في يقرأ الناس مثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ ويرتب ويقوم قراءته بالحذر الذي يعطي به أيضا القرآن حقه من التأثر بالآيات، هذا شيء طيب. ولذلك تجد الناس ترتاح إذا قرأ الإمام بالحذر وأعطى أيضا الآيات حقها من التعسر، هذا من أفضل ما يكون، لأنه لا يشق على الناس ويطبق السنة ويتأثر بكتاب الله. أما لو جاء يتكلف بإعطاء أحكام التجويد ويحاول أن يتقهر في الآيات ويبالغ فيها، فهذا يشق على الناس كثيرا. ولذلك ينبغي أن نطبق السنة من جميع وجوه، فعندنا قراءة السجدة والإنسان في الجمعة مثلا أو قراءة الأعراف في المغرب، لكن عندنا فليخفف، وهذا أمر والأمر للوجود يدل على اللزوم، خاصة أن هناك مسافر، فلذلك ينبغي الاحتفال بمثل هذه السنة، فيفعل هذه السنة دون السنن دون أن يؤدي إلى إحراج الناس أو إضرار بهم.
ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأمومه.
أيضا من السنة التي نبه عليها طول الركعة الأولى وتقصير الارتداد، هذا من السنة، والتطويل للأولى والتقصير للثاني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن ينبه على أمر، فإن العبرة في الآيات لا بعدد الآيات، فقد تكون السورة آياتها قليلة ولكن قراءتها تأخذ وقت، ولربما تكون السورة كثيرة الآيات ولكنها سهلة، وتقرأها بسرعة ويمكن الإنسان ينقضي منها في وقت أقل من التي هي أطول منها. يعني إذا نظرت إلى سجل اسم ربك الأعلى مع الغاشية فإنك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السبح والغاشية. فإنك إذا نظرت إلى سبح تجد في آياتها ما يحتاج إلى التأخر، ولكن الغاشية تجد فيها سهولة في من سياق الآيات.